إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد ذكرنا الأسبوع الماضي معنى النكاح لغة وشرعا وأدلة مشروعية النكاح وأقسام الناس بالنسبة لحكم النكاح، وأيضا بينا ترغيب الكتاب والسنة في النكاح. أما أقسام الناس فقلنا إنه بالنسبة لحكم النكاح على ثلاثة أقسام: الأول من يخاف الوقوع في محظور إذا ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء إذا قدر على مهر حرة، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. فهذا هو القسم الأول، وهذا الذي يجب عليه النكاح، من يخاف الوقوع في محظور إذا ترك النكاح. وبعض فقهاء الحنابلة يقولون من يخاف الوقوع في الزنا إذا ترك النكاح. والفرق بين العبارتين أن لفظة من يخاف الوقوع في محظور تشمل كل محظور يتعلق بهذا الأمر فيدخل فيه على هذا الاستمناء. أما القسم الثاني فهو من يستحب له النكاح، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاستغلال به أولى من التخلي لنوافل العبادة كما بينا. أما الثالث فهو من لا شهوة له، إما لأنه لم يخلق له شهوة أو كانت له شهوة فذهبت بكدر أو مرض ونحوه، ففيه وجهان يستحب له النكاح لعموم الأدلة السابقة، والثاني أن التخلي يعني الانفراد للعبادة أفضل، لأنه لا يحصل مصالح النكاح ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويمر بها ويحبسها على نفسه ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه. والأحبار يعني التي تحرض على النكاح في حق هذا الشخص تحمل على من له شهوة لما فيها من القرائن الدالة عليه. يقول في منال السبيل: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا رواه الإمام أحمد والبخاري. قوله يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، هنا يشرع في مناقشة حكم النكاح. ما تقدم كان الكلام في مشروعية النكاح، وكما ذكرنا مشروعية كلمة عامة، أما الآن فهو يخصص ويذكر حكم النكاح. فالنكاح ليس على حكم واحد، وإنما هو بحسب أقسام الناس. فأول قسم هو من يسن له النكاح، فيقول يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. قال الوزير ابن هريرة رحمه الله تعالى: اتفقوا. طبعا وزير بن هريرة ممن يشتهر بحكاية الإجماع، حكاية مسائل الإجماع، وله في ذلك كتاب مشهور اسمه الإطباح. الإطباح من كتب بحث الإجماع، ويعتمد عليه في ذلك كتاب الإمام ابن المنذر والمغني والنووي ونحوه. يقول ابن وزير: اتفق واتفق مراتب الإجماع ابن حزم وتعليم ابن تيمية عليه. قال الوزير: اتفقوا على أن من ساقت نفسه إليه وخاف العبد فإنه يتأكد في حقه، ويكون له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع. وزاد احمد فبلغ به الى الوجوب مع الشرطين وهما ان تتوق نفسه ويخاف العنت روايه واحده، يعني حتى يحكم بوجوب النكاح عند الامام احمد لابد من الشرطين ان تتوق نفسه وان يخاف العنت. معنى تتوق نفسه يعني انه سوي في هذه الناحيه او هذه الشهوه، بخلاف من لا تتوق نفسه او من لا شهوه له يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، لكنه يجب على ذي شهوة يخاف العنف أو الفاحشة. القدر المتفق عليه بين العلماء في هذه المسألة أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنف فإنه يتأكد في حقه ويكون له أفضل من حد التطوع والصلاة والصوم والتطوع. الإمام أحمد بلغ به إلى الوجوب، يقول وزاد أحمد فبلغ به إلى الوجوب، يعني أحمد متفق عليهم معهم على هذا الأمر، لكن زاد عليهم انه قال بالوجوب يعني وجوب النكاح مع الشرطين وهما ان تثوق نفسه ويخاف العنت روايه واحده، يعني هذه ليست فيها روايتان عن الامام احمد، روايه واحده عند الامام احمد رحمه الله تعالى. ويخاف العنت ليس معناه انه يعاني مشقه مثلا من عدم النكاح او يثوق اليه، لكن يخاف العنت يعني ان لم يتزوج فانه لابد واقع فيه الفحشة، فهذا هو المقصود. يقول يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. سبق الأسبوع الماضي بيان وجه الاستدلال بها على الاستحباب، وهو أن ما علق على الاستقامة لا يجب، ما علق على الاستقامة لا يجب. وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قوله يا معشر الشباب، كلمة معشر تطلق على قوم تجمعهم صفة واحدة، معشر الشباب يعني الذين هم من شباب. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أما استطاعة النكاح فهي القدرة على المؤونة، ليست القدرة على الوصل، فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوصل، يعني لا يفسرن أحيانا كانت الباء أصلا هي هذا المعنى من حيث اللغة، لكن مراد بالباء هنا من استطاع منكم الباء، الباء المقصود بها القدرة على المؤونة تكاليف النكاح أو قدرته على أن ينفق الرجل على زوجته وهكذا. فإذا استطاعة النكاح هي القدرة على المؤونة في هذا الحديث بالذات، وليست هي القدرة على الوضع. لماذا؟ لأن سياق الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوضع، ولهذا أمر من لم يستطع الباءة بالصوم. فإذا يا معشر الشباب الخطاب موجه هنا لمن أصلا عنده القدرة على هذا الأمر، بدليل أنه قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا يصوم؟ فإنه له وجاء يعني وقاية من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا انتبهوا لهذا تفسير المؤونة هنا، ليس الاستطاعة هي قدرة على الوضع وإنما هي قدرة على المؤونة تكاليف النكاح، وليس معنى ذلك إهمال مسألة القدرة على الوضع، لا، لأنها مذكورة أصلا ويخاطب بها أناس يستطيعون ذلك. وهذا الحديث رواه الجماعة من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه، وأتزوج النساء كما هو معلوم في الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني، وسبق أن ناقشنا هذا التفصيل الأسبوع الماضي. وقال ابن عباس لسعيد ابن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها فتاة. هذا رواه الإمام أحمد والبخاري. يحتمل تفسير هذا الأثر على ابن عباس معنيين، يحتمل معنيين من يذكرهما، تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، إما أنه يقصد خير هذه الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة، أكثرها نساء يعني فهذا من إيه مما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعنى الآخر تزوج فإن خير الأمة خير المسلمين أكثرهم نساء. قال الشافعي رحمه الله تعالى التخلي لعبادة الله أفضل. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن التخلي لعبادة الله أفضل، لأن الله تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله وسيدا وحصورا، والحصور الذي لا يأتي النساء، فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره، وهذا في معرض الذنب، ولأنه عقد معاوضة فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولنا يعني على مذهبنا، وهو أنه يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، ولنا ما تقدم يعني لنا على صحة مذهبنا وأرجحيته بالنسبة لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، ولنا ما تقدم من أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به وحثهما عليه، وقال صلى الله عليه وسلم ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال سعد رضي الله عنه لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل ولو أحله له لاختطينا، وهذا متفق عليه. التبتل انقطاع يعني انقطاع العبادة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا رواه سعيد بن منصور، وهذا حث على النكاح شديد ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلي منه إلى التحريم. يقول هذا حث على النكاح شديد ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلي منه إلى التحريم. من يعرف التخلي منه؟ أنا ما أسأل في العرب إلا في حاجة لها علاقة بتوضيح المعنى، فما ينفعش مر كده مر عليها مرة كده. وهذا حث على النكاح شديد، طبعا يعني شديد صفة لإيه؟ لحث. ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلي منه إلى التحريم. لماذا نصبت التخلي؟ أيوة مش مفروض معطوف، يبقى الواو والعطف والتخلي معطوف على إيه بقى؟ على الهاء. يبقى هنا وهذا حث على النكاح الشديد ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلي منه إلى التحريم، يعني ويقرب التخلي منه إلى التحريم. ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج وبالغ في العدد وفعل ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنه، ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضل، ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى. ومن العجب أن من يفضل التخلي لم يفعل، فكيف أجمعوا على النكاح في فعله وخالفوه في فضله؟ أفما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟ ولأن مصالح النكاح أكثر، مصالح وفوائد النكاح أكثر، فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحراجه وتحصين المرأة وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نسل العبادة، فمجموعها أولى. يعني كل واحدة من هذه المصالح ترجح على الاشتغال بالنوافع العبادة، فكيف فيها مجتمعة؟ بقي طبعا الكلام على أدلة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ما هو الدليل للشافعي على أفضلية التخلي على النكاح؟ قوله تعالى وسيدا وحصورا. الجواب عن ذلك كما يقول الإمام القدامى رحمه الله، وأما ما ذكر عن يحيى عليه السلام فهو شرع وشرعنا وارد بخلافه، فهو أولى. فهذا بالنسبة لقوله وسيدا وحصورا، فهذا شرع يحيى عليه السلام، واضح؟ وشرعنا وارد بخلافه، ولا جدال في ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا اذا خالف شرعنا. والبيع لا يشتمل على مصالح النكاح ولا يقاربها، لانه قاسه على قاس النكاح على عقد الايه البيع، لانه معاوضه. الاشتغال بالنوافل افضل من الاشتغال بالبيع على ان هذا عقد معاوضه. فطبعا هذا القياس يقول ابن قدامة: والبيع لا يشتمل على مصالح النكاح ولا يقاربها. ما في النكاح من المصالح اصلا غير موجوده في البيع حتى يقاس يعني عليه. وحكى القرطبي رحمه الله تفسير من قال: حصور هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدره. ثم قال: وهو اصح الاقوال لوجهين، لان بعض الناس تسيء فهم هذه الصفه وحصوره. وحصوره هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدره. ثم قال: وهو اصح الاقوال لوجهين، احدهما انه مدح وثناء عليه. الثناء على الانسان هل يكون من شأن المكتسب ام من شأن الجبلي؟ الغالب يعني في الغالب الانسان يمدح على شيء يكتسب، واضح. فاذا امتنع من النكاح اشتغالا بنوافل العباده مع وجود التوقان الى الشهوه هو يجاهد نفسه، فلا شك ان التعفف المكتسب اولى من الايه الجبلي. اذا هذا مما يقوي تفسير وحصورا انه يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدره. لماذا؟ اولا لانه مدح وثناء عليه عليه الصلاه والسلام، والثناء انما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبله في الغالب. الامر الثاني ان فعولا في اللغه من صيغ الفاعلين وحصورا، فالمعنى انه يحصر نفسه عن الشهوات، ولعل هذا كان شرعه. فاما شرعنا فالنكاح، هذا فيما يتعلق بشرح قوله: يتن لذي شهوة لا يخاف الزنا. يقول: ويجب على من يخاف. ويجب على من يخاف، الهاء تعود على من؟ على الزنا، اي يخاف الزنا بتركه من رجل او امرأة. من يخاف الزنا تعوم، تعوم الرجل وتعوم المرأة. ويجب على من يخافه ان يخاف الزنا بتركه، اي ترك النكاح من رجل او امرأة، في قول عامة الفقهاء. قاله في الشرح لانه طريق رواية مخالفة، لانه كما ذكرنا هذه رواية واحدة عن الامام احمد في هذه المسألة. اذا يجب النكاح، يعني هل النكاح يجب فقط يجب بما ذكره؟ النكاح يجب، قلنا يجب عليه على ذي شهوة يخاف الزنا. هو اختصر الحقيقة، هو اختصر وقال ايه: ويجب على من يخافه، لان كلمة يخافه تدل على انه ذو شهوة. ويسن ايه لذي شهوة لا يخاف الزنا. اما هنا فقال: ويجب على من يخافه، ولم يقل: ويجب على ايه ذي شهوة يخافه. لماذا؟ لانه لن يخافه الا اذا كان ذا شهوة. لكن هل هذه الحالة الوحيدة التي يجب فيها النكاح على المرء؟ فكروا كده. يجب متى يجب ايضا؟ النذر. رئيس النذر يجعل المستحب واجبا، انسان يلزم نفسه بالنذر. طيب ايه ثاني؟ يعني انا افضل انت تقولوا، لان عشان يبقى فيه نوع من المشاركه يعني. احسنت. من؟ نعم. اذا امره والده بالايه؟ بالنكاح او احدهما، فهنا يجب ايه؟ لا لذاته ولكن طاعه لوالده ابيه او امه. اذا هذه الحالات التي يجب فيها النكاح. الحاله الاولى إذا خشي العنف وقدر على نكاح حرة، ولو كان خوفه ظنا، حتى لو كان خوفه من المحظور ظنا من رجل أو امرأة، ويجزئ تسرّي عنه حيث وجب أو استحب. يعني التسرّي يجزئ عن النكاح الواجب، واضح؟ التسرّي هو يتزوج إيه؟ الأمل أو السرية، الأمل يتزوجها للنكاح يعني. ويجزئ التسري عنه حيث وجب أو يستحب، لقوله تعالى: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والتخيير إنما يكون بين المتساويين، فهذا هو وجه قولنا إن التسري يجزئ عن النكاح إذا كان واجبا أو مستحبا، لأنه سوى بينهما: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يجب ايضا بالنذر، نذر عن الزواج فيجب عليه الوفاء بالنذر، ويجب ايضا بامر الوالدين او احدهما لوجوب برهما، لكن ليس للوالدين الزامه بنكاح من لا يريد. الحالة الثالثة يجب النكاح، يعني ممكن يكون هو في حقه هو لذاته مستحبا، لكن اذا امره ولده يصبح ايه واجبا لوجوب النذر الوالدين، والوالدين هنا لا يامران بمعصية، بالعكس يامران بشيء على الاقل هو مستحب. ففي هذه الحالة يجب عليه النكاح طاعة لوالديه، لكن مع ذلك ليس لوالديه ان يلزماه بنكاح من لا يريد، ليس من حق الاب ان يفرض على ابنه ان يتزوج امراه معينه او العكس طبعا. لماذا؟ لانه كان ليس لوالد افضل ان يجبره على طعام وهو لا يحبه، فكيف بمعاشره تدوم عمرا طويلا يجبره على نكاح امراه لا يرضاها، او ان تنكح المراه رجلا لا ترضاه، كما سنحاول بين ذلك ان شاء الله تعالى فيما بعد. هنا سؤال يشيع وينتشر، وهو اذا تزاحم الحج والنكاح فايهما يقدم؟ اذا تزاحم الحج والنكاح فايهما يقدم؟ اي نعم جزاك الله خير. اصلا انت تقول تزاحم، تزاحم دي معناها ان فيه تعارض، وبعبارة اخرى يعني ما يستطيع الا واحدا من الاثنين، اما يحج حجة الاسلام طبعا يبقى الحج الى حج الايه الفريضة، والنكاح متى يزاحم الحجة؟ كلمة زاحم، زاحم اذا كان واجبا، لكن لو حج الاسلام حجة الاسلام متعارضة مع زواج مستحب اللي هو ذي شهوات لا يعرف الزنا، فطبعا هنا يقدم الايه الفريضة، لا يبقى سنة لكن هذا فريضة، يبقى هنا مفيش تزاحم لان طبعا تقدم الفريضة. فكلمة تزاحم ده تعبير يدل على ايه؟ ان في تعارض، والتعارض لن يكون الا من عبادتين في ايه؟ في نفس المستوى، هذه فريضة وهذه فريضة، يعني هو يجب عليه النكاح لانه يخشى العمل، وفي نفس الوقت يجب عليه الحجة الاسلام، فايهما يقدم؟ هذا هو السؤال. يقدم النكاح اذا وجب على حج واجب زاحمه خشية الوقوع في محظور إذا أخره بخلاف الحج، إذا أخر النكاح وبادر بالحج إن كان يخشى أنه يقع فيه محظور، ففي هذه الحالة يقدم النكاح. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنة قدم التزويج، قدم التزويج لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه فهو كنفقته، وإن لم يخف قدم الحج لأن النكاح تطوع فلا يقدم على الحج الواجب. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحج على الفور عند أكثر العلماء، يعني واجب على الفور لا على التراخي عند أكثر العلماء، وإذا خاف العنت من يقدر على الحج قدم النكاح وحكي إجماعا، وإلا قدم الحج. العنت يقال عنت فلان إذا وقع في أمر يخاف منه التلف والهلكة. يقول شيخ الإسلام: والحج على الفور عند أكثر العلماء، يعني أول ما يستطيع يجب عليه أن يبادر إلى الحج، وإذا خاف العنت من يقدر على الحج قدم النكاح وحكي إجماعا، وإلا قدم الحج. انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، شخص يجب عليه النكاح ثم ويجب عليه أيضا حجة الإسلام، واضح؟ فتزاحم الأمراض، لكن هو النكاح المقصود بتاعه يعني أنه ينكح، يعني إيه؟ يعقد فقط وبعد عمر طويل يبني لمن تزوجها، أو بعد فترة يعني أقصد، يعني يكون الحج راح مثلا. ففي هذه الحالة أيهما يقدم؟ الحج. الحج لان اصلا في لانه اصلا هو ما قدم الا عدم، لان لا خاف يقف المحظور، فكان كده كده هو ما يعطل النكاح فيقدم الحج. فحيث وجب لا يكتفى في الخروج من الوجوب بالعقد، بل الواجب العقد والاستمتاع في الجمله لانه موضوع النكاح، ولا تندفع خشيه المحظور الا به، كذلك لا يخرج من الوجوب بأن يتزوج مرة، بل يكون التزويد في مجموع العمر ليحصل الإعفاء وصرف النفس عن الحرام. الحكم الثالث قوله ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير لعدم منع الشرع منه، وهذا بينا أدلته فيما مضى، وذكرنا أن التخلي إلى عبادة وعدم الزواج لمثل هذا أفضل، وذكرنا الأسباب. الحالة الرابعة من حالات النكاح، قلنا إيه إحنا المستحب ويجب وإيه ويباح، لا يسن إيه يستحب، أي نعم يستحب ثم قلنا يجب ثم قلنا إيه يباح. الحالة الرابعة يحرم، يعني هناك حالات ذكر الفقهاء أنه يحرم فيها النكاح، يقول الفقهاء ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. نص عليه في رواية الأكرم وغيره قال من أجل الولد لئلا يستعبد، فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم. وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، قاله في المغني في آخر الجهاد. ويحرم بدار الحرب، يعني يحرم على مسلم دخل دار حرب، دار حرب يعني بينه وبين المسلمين حرب وقع، مثل اليهود مثلا في فلسطين أو كذا، يحرم على مسلم دخل دار حرب بأمان، دخل بأمان عقد أمان كثائر أن يتزوج بها، يعني لا يتزوج بدار حرب ولو بمسلمة، ولا يتسرى ولا يطأ زوجته، بخلاف من كان بجيش المسلمين فله ذلك، موجود داخل الجيش فهذا له ان يفعل ذلك، يتزوج ونحو ويطلق زوجته. اما اذا كان داخل دار الحرب ودخل بامان فيحرم عليه ان يتزوج بها ولو بمسلمه، ولا يتسرى ولا يطلق زوجته، بخلاف من كان بجيش المسلمين فله ذلك. يقول ويحرم بدار الحرب لغير ضروره، فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة نصا، يعني هذا نص على الإمام أحمد رحمه الله، ولا يطأ زوجته إن كانت معه نصا. طبعا معنى هذا الكلام ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك كما قال هنا من أجل الولد لأن لا يستعبد، لأن ربما رزق مولودا فيستعبده الكفار في دار الحرب. طبعا نحن الآن للأوضاع مأساوية، حين يمر بعض الناس لمثل هذه الاحكام الصارمه التي يذكرها الفقهاء، ان الفقهاء الناس مثلهم بالايام الكتب الصفراء والكلام بتاع زمان، والناس كان عندها ثقه يعني في بلاد الكفار ثقه مطلقه، الامان والعدل والتسامح وكذا، وما نرى الان من الغدر والوحشيه وهذه التصرفات التي تحصل الان لاولاد بكل المقاييس، ليس لهم ذنب سوى ان لون نشرتهم ملونه وشعرهم مش اصفر وعينهم مش زرقاء الى اخره، كما يحدث الان في امريكا وفي اوروبا للاخوه المسلمين عقب هذا الحدث المعروف. فتصرفات همجيه ووحشيه، وهذا شيء طبيعي في نفسيه الكفار. فهذه هي حقيقه الامان عند هؤلاء حينما يفتخر فيهم الشعور العنصري والشعور العصبي ضد المسلمين. فاسم المسلمين الان لا يقدرون الخروج لاي شيء، لا الخروج للمساجد، لا الخروج لشراء الطعام، لانهم اما يقتلونهم بالرصاص واما يضربون ضربا مبرحا، واما النساء تمزق الحجاب ويكسروها وتروح المستشفى الى اخره، ومات ناس كثير، ويعني حتى درجه ان اول امبارح قتل واحد شيخ من الشيخ، لان هو الشيخ شكلهم ملتحين احنا كده وفيره وبدل يلبسوا اعمال مميزه، فالامريكان لانهم جهلا من اجهل خلق الله واعباهم اشدهم جهالا في سطحيه التفكير، وهذا شيء عام يعني في اغلبهم في غايه الجهل والبساطه في التفكير، فظنوا ان هذا مسلم فقتلوه، قتلوا الشيخ لانه يظنون له مسلما. فالشاهد يعني ان الناس كانت تتاثر من كلام من العلماء والفقهاء، ومن كلام الناس ما كانوش عايشين الواقع بتاعنا، لا ده كلام في غايه الانضباط. فعلا العلماء لما وضعوا في دار الحق في تعريفها قالوا والا يجد المسلم فيها الامان، احد اركان وصف دار الحق ان الانسان لا يجد فيها الامان الاول. الامان الاول يعني هو ايه؟ يامن على نفسه ودينه وعرضه وماله الى اخره. فهي ليس فيها امان، الآن لعل كثيرا جدا من إخواننا الآن المحصورين في داخل أمريكا بالذات، فقط من أستراليا، حتى أستراليا كمان، أستراليا وبريطانيا، وعلى طول الضرب شغال في الناس، هو مشكلته كلها مش حيقدر يلون لون جلده، هي دي مشكلته، إنه لونه لون بشرة من ما يسمونه الشرق الأوسط، هي كل المشكلة. فتخيل إنك توضع في وضع ليس لك ذنب ولا كدواء غير لون الجلد أو لون الشعر، إذا دي أنت إذا تنتمي لهؤلاء الناس يجب أن تعامل بهذه يعني المعاملة. على أي الأحوال هذا مجرد الكلام عابر، إن كلام الفقهاء مبني على الشيء له كيف، الأمان ما زال في بلاد المسلمين، الدين ما زال في بلاد المسلمين، وما بيأتي منه غير الشؤم، غير الشؤم. يعني الآن الناس محصورون، حتى الصلاة لا تتعامل الخروج للملائكة، واللي يروح ملائكة المدرسين بيروحوه والخايفين عليه يحصل شيء. الأمان الأول مش موجود، ما فيش شعور بالأمان، ولا نغتر بما فينا من قبل، دول كانوا إلى حين. يمكن إحنا كلمنا كتير قبل كده إن أكيد حتى ما يظهرونه من التسامح ده شيء مؤقت، ومصيروا إذا شعروا بأي قوة المسلمين هم أو كلهم ثقة في المجتمع وتأكيد لازم هيغيروا قوانينهم، وده اللي يدرسوه حاليا. ما صار في أمان ولا العدل ولا ما تتناهى به يعني هذه الأمم أماما للعالم. فالذي قادنا إلى هذا وجود المسلم في دار حرب، وكيف الفقهاء يعني الناس دلوقتي أو يلتقطون كالفراش كي يتزوج من امرأة كافرة من بلاد الغرب بالذات، كثير من الناس يعني هذا حلم بالنسبة إليه ويسارعون إليه متى ما أمكنهم، ولا يدري المسكين ان دي مصيبه كبرى في دينه وفي دنياه. والمآسي كثيره جدا، وتكلمنا عن هذه المساله بالتفصيل في بحث حكم زواج الكتابيات، ناقشنا هذا بالتفصيل من قبل، ان الواقع الان مش هو بقى من بيقول لك هنا من اجل الولد لئلا يستعرض، ده هو نفسه اللي يستعرض في ظل القوانين هناك المنحازه تماما الى المراه، هو الرجل الذي يستعرض بمعنى الكلمه، لدرجه ان المراه حره في انها تسمي ابنها باي اسم. فأحيانا تكون صليبية فتسمي الأولاد في الأسماء اللي بقى الولد اسمه مثلا جورج محمد مش عارف عبد الله أو كريستوفر مش عارف إلى آخر. فشيء غريب جدا يعني، لأن هذا حق المرأة أنها تسمي الأولاد حتى لو إيه، والأوضاع يعني لا سوية في الحقيقة، يعني النكاح الزواج المرأة الغربية حتى لو مكمل قل ما ينجح، نادر جدا أن ينجح الا اذا الرجل تنازل تنازلا يضر بدينه ولا ذلك، لابد يقعد كده تقلم اطفاله لغايه ما اما بزيهم بالضرب وما يعترضش على شيء، ولو اعترض انضرب، يا اما ما يطيق ولسه واقفين نخوه والمعاني الاسلاميه في يعني يتركها ويعود الى بلده، وفي حالات بتمتحن وفي اشياء كثيره جدا. اما مئات الاولاد وخط الاولاد وهذه الاشياء فيعني موجوده ليل نهار هناك. فكلام الفقهاء حقيقه مبني على نظر جديد وليس مبنيا على واقع مخالف، لان فعلا مهما كانت الصوره في بلاد الكفار فنحن الان في هذه الايام نجد مدينا حسيا على انه لا امان للمسلم في وسط بلاد الكفار. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج شرف اخواننا في كل مكان يعني، وان يجعل الكفار الملائمة عليهم من سبيل. نعم. يقول ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، نص عليه رواية الأثر من غيره، قال من أجل الولد لئلا يستعبد، من أجل الولد لئلا يستعبد حتى لا يستعبد ولده. لكن على مقتضى هذا التعليل، لو أن هذه العلة التي ذكر الإمام أحمد في منع نكاح في دار الحرب أو منع وطء الزوجة في دار الحرب، على مقتضى تعليله، إذا ما حكم، هل هناك مخرج آخر؟ لا، هو قال يتكلم على التساب، لا يعني أقول أنك هنا لا يتصرف، يحرم عليه الزوجة ولو بمسكنة في دار الحرب، ولا يتصرف ولا يطأ زوجته، العلة كلها هي حتى لا يحصل حمل ويكون له ولد فيستعب. لا هذا غير متاح في كل الظروف، على اي الاحوال يعني في مخرج اخر يتزوج ايه؟ فقاعة ثالثة او صغيرة. نعم، هو يعني الله المستعان. وعلى مقتضى تعليل الإمام أحمد يكون له أن يتزوج آية أو صغيرة. هو ممكن طبعا اجتهادات بقى عصرية أن لو في وسائل من وسائل منع الحمل لا يظهر وأكيدة في هذه الحالة أيضا يكون يعني مخرجا. يقول وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آية أو صغيرة فإنه علل وقال من أجل الولد لئلا يستعبد. فإن اضطر بقى في بلاد الحرب أن يتزوج إن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها. فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم وليعزل عنها يعني يعزل عنها وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحبها. ويصح نكاحه مع الحرمة لأننا تحدي للطر يعني قلنا أن يحرم عليك أن تتزوج هناك في بلاد الحرب لكن نفرض أن هو أفتي بأنه حرام عليه تزوج ولكنه تزوج العقد صحيح ليس صحيح صحيح مع الحرمة لكنه صحيح لكن في هذا الحال نقول يجب عليك العزل عنه مثلا كده كده تزوجها مسلمة طبعا في باب الحرب ففي هذه الحالة يعزل عنها وجوبا إن حرم نكاحه وإلا يعني إن لم يحرم النكاح استحب له أن يعزل ويصح نكاحه مع الحرمة ولا يتزوج منهم تعود على مين؟ على أهل دار الحرب يعني لابد أن يكون في حرب فعلية بينه وبين المسلمين ويتزوجون المقصود حرب واقعية بينه وبين المسلمين مثلا اليهود ما يجيش مسلم يتزوج واحدة من عصابة اليهود لأن المسلمين في حالة يعني حرب معهم. وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا فلا يحل قاله في المؤمن في آخر الجهة فلا يحل للأسير أن يتزوج مطلقا لأنه منع من وضع امرأته إذا أسرت معه مع صحة نكاحه امرأته نكاح صحيح لكن إذا أسرت معه فإنه يمنع من وضعها أيضا مخافة أن يستعبد الولد. إذن هذا فيما يتعلق بالأحكام الأربعة التي تدل على حكم النكاح. ندخل في مسألة أخرى وهي حكم تعدد الزوجات. تفضل. ما حكم تعدد الزوجات او بتعبير ادق يعني هل الاصل هو التعدد ام الاصل هو الافراد؟ يسن نكاح واحدة ان حصل بها الاعتاق بقول الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لأن الزيادة على واحدة تعريض للمحرم بالميل لإحداهما يعني يكون هناك نوع من المخاطرة أنه إذا زاد عن واحدة فقد يميل إلى زوجة على حساب الأخرى فيقع في الظلم وعدم العدل. ومعنى الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني ولن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب بل في جميع الوجوه وان وقع الخصم الشورج ليله وليلا فلا بد من التفاوت في المحبه والشهوه والجماع وغير ذلك ولو حرصتم يعني على العدل واضح. وقال تبارك وتعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم وقال صلى الله عليه وسلم من كان له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وهذا رواه الخمسة. طبعا هذا الموضوع موضوع يحتاج حقيقة لبسط في الكلام فيه لكن ما اعتقد انكم بحاجة الى الكلام فيه يعني المشكلة أن حتى إن واحد يقدر حتى أن يزوج واحدة هذا الشيء يكون عسيرا الآن إلا على ما يسره الله عليه. فأنا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكدر خاطر الأخوات بالكلام المفصل في هذا الموضوع. لكن هنا يحصل نوع من الانحراف والتحريف في تفسير القرآن الكريم من بعض أو حصر من بعض من ينتسبون العلم فيما وضع. وذلك أنهم يتلعبون بآيات الله ويحذفون الكلمة عن مواضعه. فبعض هؤلاء لما انهزموا أمام الغرب والحملة الغربية على الإسلام وحملات المشركين وغيرهم من الشبه التي أثاروها فقبلوا مبدأ أن الإسلام متهم في هذه المسائل الإسلام متهم وأنه موضوع تخصص الإسلام وهم المحامون لكن للأسف كانوا محامين فاشلين أيضا. فظنوني لا تعود بقى هم قبلوا أنها تهمة التعدد تهمة وزوجات الرسول عليه السلام تهمة. كما قلنا الذي يحدد لنا الحلال والحرام هو الله. أن قاعدة من قواعد الشريعة الحلال حلال الله والحرام حرام الله. ده الفرق بين المؤمن وبين الكافر. فمن الذي أحل هذا؟ أحله الله خلاص انتهى الأمر ما في نقاش. الشيء الذي حرمه الله هو حرام الله لأن الله هو الذي حرمه. فهذه المسألة ببساطة أن الله سبحانه وتعالى أحل شيئا خلاص هو حلال. فمثلا زواج الرسول عليه السلام تصور هؤلاء الكفر الملاحدة الغارقون أو الغارقين في الوحل والمستنقع اللي هو بيتكلموا على أساس يعني هم تصرف غريب جدا في الغرب يا إما غلو إلى جانب تحريم الطيبات في حالة الرهبنة وإما غلو في الجانب الآخر الجانب الإباحي والفوضى والوحل الذي ينغمسون فيه حتى الأطفال واضح. ومع ذلك هذا حالهم وحال الفساد المستتر فيهم واضح بكل أنواعهم بكل أنواع الفساد والإلحية. ومع ذلك يعني يجدون في أنفسهم الجرأة أن ينتقدوا الإسلام في موضوع تعدد الزوجات. أما تعدد الخليلات والعشيقات والانحرافات بكل ألوانها وأشكالها فهذا شيء عندهم عادي جدا ما في مشكلة. لكن عند الإسلام هذا أيضا من حقهم وعدم يعني انفاقهم. هذا الموضوع بمنتهى الاختصار أحله الله فقرار أحله الله لا يكون عيبا ولا هو عار ولا هي تهمة حتى نقول ندخل الإسلام القفص والولاد عنه. لا نحن لا نحتاج لأن هذه الشريعة رهبانية إلهية فحكم الله انتهى الأمر. فلا ليس لمؤمن أن يعبر وليس الخيار من أمر أمام حكم الله تبارك وتعالى. وقلنا إننا المسلمين لنا قيم خاصة بنا منظومة قيمية خاصة بنا في ضوء شريعتنا وفي ضوء إسلامنا. فبدلنا هذه أن الجانب الشهوة هذا إذا كان يعني قويا عند الإنسان وتزوج وعدد زوجاته لأجل أن يتعفف ويخطر نفسه هذا يعني ليس مما يذم. هو يذم في حالة إذا ما حصل يعني انحراف عن إيه؟ عن عما حل نصه. يعني إذا حاول الإنسان إشباع هذا الأمر بإيه؟ خالص حدود الله أو يتعدى في حدود الله هذا هو الجريمة الكبرى. لكن ما دامت في حدود ما أحل الله لا يستنكر على الإنسان. واضح؟ لا يستنكر على الإنسان. إحنا الآن حصل نوع من التغريب في أفكارنا ومفاهيمنا وقبلنا كل ما عند غرب من الضلال والانحراف حتى الأشياء التي تصادما صريحا مع عقيدة. لكن يعني لعل ظروف الناس الآن تفيق وتبدأ يعني تطلع الغرب في المكان اللي لقت فيه ومفاهيمه ونظمه تحت النعال حيث هو المكان اللي لقت بهذه المفاهيم الخاربة. لعل الناس يفيقون ويعني يدركون أن ما عند القوم من خير وأن كل شر يأتينا من عندهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركبون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر غط لتبعتموه. كده اليهود والنصارى قال فمن يعني مين غير اليهود والنصارى. فالشاهد يعني ان الموضوع نحن لا ننظر اصلا لموضوع الشهوات نظر ان هذا لاء او خفه او قذاره الى اخر ما يفعل هم كلام ربنا كلاما معدولا. في الواقع هم ابعد ما يكونون عن الاستفهام والشرف والعز وهذه الاشياء ما يعرفونها اصلا. فالمسألة ان قوة الشهوة في الانسان هذا ليس معيبا كونه يعني يتكن ذلك تعدد الزوجات ما دام في دائرة الحلال فلا حرج في ذلك. بل مصيبة حصلت ان هم الزواج نفسه الان يعيبونه يعيبون الزواج وبعض يعني الذين انهزموا امام هذا الكفر في الغرب. بعضهم كتب يقول ان نظام الزواج في بلادنا الإسلامية والعربية نظام مضحك يدعو إلى السخرية، خطبة وعقد ومهر مظاهر جوفاء ومظاهر تقتل الكرامة الإنسانية. انظروا إلى المسك كيف يحصل المسك في فطرة الإنسان. فهذه كانت امرأة تكتب هذا الكلام تقول إن نظام الزواج في بلادنا نظام مضحك يدعو إلى السخرية. لا هي عايزة نظام البوي فريند والجيرل فريند، ويبقى الموضوع يعني ايه بالبهيميه والفوضى التي يعيش فيها الغرب. فالشاهد يعني ان وصل الامر حتى الزواج بدون حكمه واحلال الاباحيه يعني محله بذلك دمار للمجتمع اي دمار. فالشاهد يعني لا بد ان ننزع من عقولنا التاثر بسموم الارض وبالذات النظره الدونيه لموضوع تعدد الزوجات، لانه احله الله بمنتهى البساطه، شيء احله الله، فلا يجوز على الاطلاق ان ينكر على اي شخص، هذا مما لا يستنكر. ممكن نفس المراه نعذرها في الغيره، يعني المراه التي يتزوج عليها زوجها تعذر في غيرتها لان هذا شعور فطري. لكن هي المراه اذا اعتقدت ان هذا حرام مثلا او انتقدت حكم الشرع في هذا فهذا خروج من المله. لكن المراه تعذر في الغيره والأدلة على ذلك معروفة يعني كما تعلمون، وترجم لها البخاري بما معناه أن المرأة لا تؤاخذ بغيرتها من الضرة وإن كانت المرأة التقية يعني تتقي الله عز وجل ولا تقع فيما لا يرضاه الله عز وجل. وإن كنا من حيث الواقع في مجتمعنا نتكلم على المستوى النظري، من حيث الواقع بالذات نحن في مصر هنا الموضوع الآن في صعوبة شديدة بالنسبة للزواج من واحدة، يعني في ظاهرة عنوسة وفي عجز بالنسبة للشباب عن انه يدبر احتياجات الزواج الا يعني هي ظاهرة معروفة كلنا نحس بها في المجتمع. ومن المعطيات الواقعية في المجتمع الان يعني انا عن نفسي لما يجي ينصحني اخ يريد ان يعدد زوجته يتزوج على امراته مثل كندا يعني هو بيتسجل خلاص لان دي دردشه مش بتكلم دلوقتي كفتيه او ابلاغ لحق معين. من حيث معرفه الانسان بواقع الناس يعني انا انصحه ان يتزوج. بعض الناس تتصور اني انا من الناس اللي يحاربون التعدد، لا في الحقيقه انا انصحه ان يتزوج لان مجتمعنا وصل لحاله من الجهل ولخبطه المفاهيم الى درجه انا اخشى على هذه الثانيه التي تزوجها. فانا انصحه بان مش عشان هو، لكن في الغالب الاوضاع التي تحصل في كثير جدا من الحالات الثانيه هذه بتدفع الثمن غاليا وتحسب عليها جيزه وفي الغالب يوحد. يعني السهل جدا ان شويه عواطف بتحصل وبيوحد الثانيه، فدائما او في الغالب في اغلب الحالات انصح اخ انه ما يتزوج الثانيه هو يظن انني علشان هو. لا انا علشان يعني بشوف كيف الناس في الاخر تخضع للضغوط وتنسحب بعد ما يتزوج وباللغه العاميه بيمهدل معاه الزوجه الثانيه هذه. في الغالب بيدخل التضحية، حالات تنجح نادرة وقليلة للأسف الشديد، لكن لعل يدع الله سبحانه وتعالى مخرجا للأمة، لأن هذا الحديث عاوز حل لمشكلة واقعية في المجتمع، هو حل لمشكلة واقعية، ولا نريد أن نخرج عن الموضوع بالتفصيل، ولكن هذه إشارة عابرة إلى هذا الموضوع. فالفقهاء مختلفون كما أشرنا، هل الأصل او الافضل يعني التعدد ام الافراد؟ فالمذهب انه يسن نكاح واحدة بشرط ان يحصل بها الاعتاد، بشرط ان يحصل بها الاعتاد، ان لم يحصل الاعتاد بواحدة ففي هذا الحالة يعدد. وقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لان كما ذكرنا بعض الناس تتلاعب بايات الله سبحانه وتعالى ممن لهم هوى في الانقياد وراء الغرب في كل شيء، فيقولون ان التعدد حرام او التعدد ده يعني لابد من وجود سبب قوي الى اخره. لا طبعا، هم ينحدون ويلحدون في ايات الله، فيجوا عند الان يقولوا ان الاباحه علقت على شرط العدل، فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم، فالاباحه معلقه بشرط، فاذا كان الانسان لا يستطيع ان يعدل ففي هذه الحاله ايه يكون التعدد حراما وليس مباحا. طبعا هذا كما قلنا تلاعب بايات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لان معنى ذلك اننا نضرب ايات الله بعضها ببعض. الآية واضحة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. بجانب سياق الآيات أصلا هو في مين؟ في اليتيمات، لأن الآية في أول سورة النساء، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم أن علمتم أنكم إذا تزوجت، دي أفضل آية مين؟ في الرجل يكون عنده امرأة يتيمة، بنت يتيمة، فهو يربيها وكذا، ثم يريد أن يتزوجها، طبعا دي بقى هو مربيها في البيت عنده وهو المسؤول عنها وكذا، فيقول ده لما أجي أتزوجها أنا الزواج الخير، مش هتقول له بقى مهر وكذا، إن هو الموضوع يعني إيه مش غريب يعني، فالغالب إنه لما يجي يتزوجها لا يعطيها مهر المثل. فلا يعدل معها كما يعدل مع الغريبة، لأن دي يتيمة متربية في حجر شيء، فيتجاوز ولا يعطيها حقها، فالله سبحانه وتعالى يضمن لها حقها ويقول: وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى أحب من نفسه أنه إذا تزوج هذه اليتيمة، فلا يعطيها حقها كما يعطي الغريبة، فتنكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن، يعني لكم نساء كثيرات. فهذا معنى تنكحوا ما طاب لكم من النساء، ابعدوا عن اليتيمة دي، إذا كنت أنت شايع عرف نفسك حسيت سوف تظلمها وتنكحها حقها، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فالنساء غيرهن كثيرات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، خفتم ألا تعدلوا في إيه؟ فيما تملكون العدل فيه. فيما تملكون العدل فيه مثل النفقه القرض في المدين يعني والحقوق التي يقدر عليها، ففي هذه الحاله يعني يقتصر على واحده حتى لا يقع في الظلم. لكن ايه اخرى: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولا حرصتم. لماذا يضرب هؤلاء القوم ايات الله بعضها البعض ويخدعون الناس؟ لا، الايه هنا في العدل غير المستطاع، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا المقصود بالعدل الذي لا يستطيعه مثل العدل القلبي في المحبة والميل ونحن ذلك مما لا يد له فيه ولا سلطان له عليه، واضح؟ فهذا هو الذي لا يستطاع، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالعدل هنا غير العدل في أول يعني السورة، فانتبهوا لهذا. ويبقى إذا يسن نكاح واحدة إن حصل بها الإعتاد، لقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لأن الزيادة على واحدة تعريض للمحرم بالميل لإحداهما، ومعنى الآية: ولن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب بل في جميع الوجوه، وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع وغير ذلك ولو حرصتم على العدل. وقال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا رواه الخمسة. الفريق الذي يفضل التعدد يستدل بقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فطبعا وجه الاستدلال ايه؟ وجه الاستدلال انه جعل الاصل هو التعدد والاستثناء هو الافراد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طبعا ما هنا عبر بها عبر بما الذي هي لغير العقل. لماذا؟ لان هنا يعبر بها عن ايه؟ عن الصفه عن الصفة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قالوا هذا هو الأصل. فالاستثناء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري بسنده عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوج؟ قلت: لا. قال: فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. استدلوا بذلك على استحباب التعدد، فإن خير هذه الأمة إما كما قلنا أنه النبي عليه السلام ولكن في رسول الله أسوة حسنة، أو خير هذه الأمة من المسلمين أكثرها نساء. ومحل هذا الاستحباب إذا قرر الرجل على العدل بين الزوجات لله، حتى الذين يقولون أن العدل هو الأصل وهو الأفضل، فبهذا بشرط الإيه؟ بشرط العدل، يشترط في العدل. وإلى ما أمن على نفسه الافتتان بهن وتضييع حق الله عليه بسببهن والشغل عن عبادة ربه من أجلهن. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طبعا عدوا لكم العدوة تأتي بنوعين: عدوة صحيحة العدو الكافح، أو عدوة مقنعة وهي مثلا أن حب الابن أو حب الزوج لأن على الإنسان مثلا الجهاد في سبيل الله، فهو هنا عدو بهذا الحيثية لأنه يفسد عليه آخرته أو يعني يمنعه من النفقة في سبيل الله أو نحو ذلك من أفعال الخير. فهذا معنى العداوة هنا، وليس العداوة إيه التي تكون في العدو الظاهر يعني المحارب، وإنما عداوة بمعنى أنه يقول إلى الإضرار بدينك. نعم. كذلك أيضا مشترك في مثل هذا الذي يعدد أن يرى من نفسه القدرة على إعفافهن والنفقة عليهن. ثم شرع المصنف رحمه الله في الكلام على الصفات المرغوبة في المرأة المراد نكاحها، يقول: ويسن نكاح ذات الدين. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فارفر بذات الدين اشتربت جناك. وهذا متفق عليه، ولمسلم معناه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تربت جناك، هذه كلمة جارية على ألسنة العرب على صورة الدعاء، لكن في الحقيقة هي ظاهرة الدعاء، لكن ليس يعني لا يراد من الدعاء مثل سكنات امك. هذه تجري على لسان العرب، هي صورتها صوره الدعاء، كانه قال سلمت ذاك يعني دعاء له ان تلصق يده بالتراب. ولا يريدون بها الدعاء على المخاطب بل ايقاظا له لذلك المذكور ليعتني به. فالمعنى هنا فخذ بذات الدين تربى الجراك حتى انه تحريضا على الجد والتشمير في طلب المامور به. تكلم الفقهاء في الصفات التي ترغب في المراه المراد نكاحها، وتم بهذا يعني اشد الاهتمام طبعا، لان بناء الاسره هو اخطر بنيان في كيان المجتمع بل في كيان امته اسرها. فأي إنسان إذا أراد أن يبني بنيانا بيتا مثلا أو نحو ذلك، فإنه يعنى عند إقامة بنائه من الأحجار باختيار الموقع المناسب وتحري الخامات الجيدة التي تكفل سلامة البناء وتضمن بقاءه إلى حين. فإذا كان هذا شأن الناس في إقامة الأبنية المكونة من الأحجار والطين، فإن بناء الأسر المكونة من الرجال والنساء والبنين أولى بالدقة عند الاختيار وأجدر بالتفصل والاستدقاء، لأن بناء الأحجار يتعلق بشؤون الدنيا وهي ثانية، وبناء الأسرة يتعلق بسعادات الدنيا ويمتد أثره إلى الآخرة وهي دار القرار. فالبيت قلعة من قلاع هذه العقيدة، ولا بد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها حصينة في ذاتها، وكل فرد من أفراده يقف على ثغرة كي لا ينفذ منها العدو أو يقتحمها العسكر، فواجب المسلم أن يؤمن هذه القلعة من داخلها، واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بعيدا. والأب المسلم لا يكفي وحده لتأمين القلعة، فلا بد أيضا من الأم المسلمة ليقوم معا على تربية الأبناء والبنات. فيجب أن يكون هناك اهتمام بالغ إلى البيت وجه البيت وإلى الزوجة وإلى الأم والأولاد والأهل بصفة عامة. فكل من يريد بناء بيت مسلم فعليه أن يبحث أولا عن الزوجة المسلمة، وإلا فيتأخر بناء المجتمع الإسلامي ويظل البنيان متقابلا كثير العثرات. والإسلام في هذه الناحية شأنه في شأن كل شيء، شأنه في كل شيء لا يقيم وزنا بالمظاهر، وإنما يعنى بالجوهر الأصلي، لأن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأموال، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فالعبرة في الخصال لا في الأشكال، وفي الخلال لا في الأموال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أسعد أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس، لو أقسم على الله لأبره. هذا رواه مسلم وغيره. رب أسعد أغبر ذي طمرين، يعني والطمر هو الثوب الخرق، الثوب الباري، وأسعد أغبر لا يهتم بالمظاهر على الاطلاق، ومع ذلك وتنبو عنه اعين الناس، ومع ذلك لو اقسم على الله لابره، لو اقسم على الله لابر الله سبحانه وتعالى قسمه، لانه من اولياء الله عز وجل. من اجل ذلك رغب الاسلام في تحري ان تكون زوجته صالحه ذات دين، وجعل ذلك هو الاصل الذي ينبغي الاعتناء به ضمن الخصال المرغوبه فيها. فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهها وشوهت بالغيرة قلبها وتنغص بذلك عيشه، يعني هو الزواج إما يعني إنقاذ من النار أو إغراق في النار، إما تهلكه وإما تنجيه هذه الزوجة. فالإنسان يتأثر بمن يقارنه ومن يقارنه، الوضع على دين قليل، فبلا شك ما يكون بين الزوجين من الاقتراب والمعايشة لا شك أنه سوف يترك أثر، كل منهما يؤثر في الآخر، فهذا سر التدقيق في عملية الاختيار. فالرسول عليه السلام بالغ في الحث على ذات الدين، لأن مثل هذه المرأة تكون عولا على أعظم أمر يهم المسلم، هو يعظم الدين، فلا بد ان يفعل من يعظم الدين ايضا. اما اذا كان هناك تصادم فبلا شك اما ان يتكيف معها بان يصير مثلها، او تصير هي مثل ان كان هو مثلا مقصرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امراه صالحه فقد اعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. وهذا رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووثقه الذهبي. من رزقه الله، وتأمل كلمة رزقه، يعني هذا رزق وفضل من الله. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. وسبق الأسبوع الماضي بيان معنى هذا الحديث. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه رضي الله عنهم: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فلاتبعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل، يعني أفضل مال، أفضل ما يكنزه الإنسان ويدخره، أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وقال بعضهم في لغم هذا المعنى: من خير ما يتخذ الإنسان في دنياه كيما يتقي مزينه، قلب شكور ولسان ذاكر ودولة صالحة تعين. وعن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء. فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. يعني هذا هو الجزء المتعلق بموضوعنا. وعنه رضي الله عنه، أي عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. وعن محمد بن واسع قال: قال مسلم بن يسار: ما غضبت رجلا بشيء ما غضبته بثلاث: زوجة صالحة، وبجان صالح، وبمسكن واسع. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اي النساء خير؟ قال: التي تسره اذا نظر، تسره اذا نظر، وتطيعه الى امر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا يعني رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وكما ذكرنا تربت يداك يعني هي ظاهرها الدعاء، لكنها ليست دعاء، وإنها حث على هذا الشيء المذكور. قال صاحب عون المعبود: يؤخذ من الأحاديث استحباب تزوج الجميلة إلا إذا كانت الجميلة غير دينة، والتي أدنى منها جمالا متدينة فتقدم ذات الدين، أما إذا تساوتت الدين فالجميلة أولى. يعني إذا ليس معنى هذا ذم أن تنكح المرأة بشيء من هذه الأشياء، لكن ينبغي أن يكون الأساس هو يعني الدين. والله يعني يعني اذا وجدت جميله وذات مال وحكيمه ودينه فهذا يعني اكمل الاوضاع، لكن يعني اذا كانت امراه غير جميله ودينه، وامراه يعني جميله لكنها غير دينه، ففي هذه الحاله تقدم ذات الدين، لكن اذا تساوتت الدين فالجميله اولى. مما ينبغي التنبيه اليه بمناسبه يعني الكلام على هذه الجزئيه، ان هناك فكره مغلوطه يلبس بها ابليس على بعض الشباب، فقد يرى الواحد منهم فتاه يروقه جمالها ولكنها ليست ذات دين، فيدعي انه يريد من وراء الزواج منها ان يصلحها. فطبعا هذه فكره خطره مغامره وغير مامونه ولا مضمونه. فرأينا في الواقع أن بعض الشباب كانوا يريدون الإصلاح فأفسدتهم تلك الزوجات، هي أخذته وذهبت به بعيدا عن الاستقامة والتدين. فهذه مخاطرة، لابد أن تتدين ابتغاء وجه الله وقناعة بإيه؟ بطاعة الله. أما أنها لسه على يعني يحاول به خداع لنفسه وتلبيس من الشيطان عليه، لأن هذا الموضوع لا يحتمل به يعني المغامرة، خاصة إذا كان بعد ذلك أولاد وكذا، هتبقى المعادلة يعني صعبة بالذات في واقعنا الآن. فإذا الإنسان يعني عند مفترق الطرق يختار طريق الصواب، حتى لأن فساد النهايات من فساد البداية. علق القاضي ناصر الدين المجدوي رحمه الله تعالى على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، قائلا: ان اللائق بذوي المروءه وارباب الديانات ان يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء، لا سيما فيما يدوم امره ويعظم خطره. فلهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وابلغه، فامر بالظفر به الذي هو غايه البغيه ومنتهى الاختيار والطلب، الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة. فلذلك قال فرفر بلاد الدين تربت يداك. يؤكد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله فيما رواه عنه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم والبيهقي. فالدنيا كلها متاع أي متاع زائد، وخير متاعها المرأة الصالحة يعني خير ما في الدنيا من هذا المتاع المرأة الصالحة، لأنها تسعد صاحبها في الدنيا وتعينه على أمر الآخرة وهي خير وأبقى. وقد روي أن أبا الأسود الدؤلي قال لبنيه: يا بني قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. يقول لأولادي: يا بني قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. وشكى رجل لصديقه عقوق ولده له وسوء معاملته ودناءة طبعه، فقال: لا تلم أحدا ولكن توجه للوم إلى نفسك، لأنك لم تتخير أمه. وقديما قال الناس: كانت المرأة أن تلد أخاها، يعني يكون مثيلا لها في الضبط في صفته. وقال البصمعي: ما رفع أحد نفسه بعد الإيمان لله تعالى بمثل من كحسق، ولا وضع نفسه بعد الكفر بالله تعالى بمثل من كحسق. وقال الشاعر: وليس النفس ينبت في جنان كمثل النفس ينبت في الفناء، وهل يرجى لأطفال كمال إذا طبعوا سريا ناقصا. وقال الإمام ابن عقد القوي في منظومة الأداء: وخير النساء من سرت الزوج منظرا، ومن حفظته في مذيب ومشهدي، قصيرة أنفاض قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعدي. عليك بذات الدين تظفر بالمنى الودود الودود، عليك بذات الدين تظفر بالمنى الودود الودود الأصل ذات التعبدي. ولله ذر من قال: وزوجة سعادة المرء في خمس إذا اجتمعت، صلاح جيرانه والبر في ولده، وزوجة حسنت أخلاقها وكذا خل وفي، ورزق المرء في بلده. نعيدها: سعادة المرء في خمس إذا اجتمعت، صلاح جيرانه والبر في ولده، وزوجة حسنت أخلاقها وكذا خل وفي، ورزق المرء في بلده. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.